كان الباحث في شروط التملك بالإحياء. قلنا بأن التملك الحاصل من الإحياء يكون مشروطا بشروط ستة: أن لا يكون الأرض المحياة ملكا لأحد، أن لا يكون يد مسلم أو مسالم عليه ولا يكون مسبوقا بملك أحد، وأن لا يكون هذا الأرض من الحريم ولا يكون من الأراضي التي أقطعها الإمام والرسول، وأيضا يجب أن لا يكون من الأراضي المحجرة. التحجير هو تحديد الأرض. إذا أردت أن تحيي أرضا مواطا تذهب إلى الصحراء، فبمجرد أن جعلت يدك على أرض لا تصبح مالكا لذلك الأرض، ولكن ما دام أنت سبقت إلى هذا الأرض قبل أن يسبق إليه أحد لك حق الأولوية، فأنت أحق من غيرك بإحياء هذا الأرض، ففرق بين الحق والملك. الإقطاع كان حق لا ملك، يعني لو أقطع الرسول زبيرا لما تملك زبير ما أقطعه الرسول له، ولكن كان أحق من غيره بما أقطعه الرسول له. كذلك إذا ذهبت إلى الصحراء وحددت أرضا، هذا التحديد إما أن يكون بنصب الأحجار حول الأرض، أو يكون بنصب سور أو سياج حول الأرض، أو تحديد بالتراب أو خاط أو لا علامة، ما يحتاج بالمروز والخطوط والسور، لا، تجعل علامة بأنه مثلا من هذا الجبل إلى ذلك الجبل عرضان، وطولا مثلا من هذه الشجرة إلى ذيك الشجرة هذه أرض يريد أن يحييها زيد بن عمرو. فهذه الأرض المحددة تصبح محجرة، فتكون أنت أحق بإحيائها من غيرك. يعني إذا شخص آخر أراد أن يأتي ويحيي هذا الأرض يمنعه الحاكم، يمنعه الشارع، لا حق له بإحياء هذا الأرض، بل هذا الأرض حقه محدود ومحبوس لك، فقط أنت تتمكن أن تحييه. فبالتحذير وبالتحديد لا تتملك ولكن تكون صاحب حق، وهي حق الأولوية. ولكن طبعا الفرق بين الملك والحاق، أحيانا الحاق غير قابل للبيع والشراء. مثلا أنت تأتي وتسبق زيدا إلى حجرة في المدرسة فتسكن في ذلك الحجرة، ما دام أنت ساكنا فيها أنت أحق من غيرك بها، لا يجوز لغيرك أن يأتي ويجلس ويسكن في هذه الحجرة. أنت تأتي إلى الصف الأول من صلاة الجماعة، فأنت إذا جلست في الصف الأول هذا المحل أنت أحق به من غيرك، ولكن لا تتملكه، لا تتمكن أن تبيعه. ولكن أحيانا الحق قابل لأن يورث إلى أولاد صاحب الحق، مقابل للبيع. هذه الحجرة الحق ليس قابل للبيع، الحق في صف الأول من صلاة الجماعة مقابل للبيع، يمكن أن يكون قابل للمصالحة، أن تصالحه بأن تعطيه مكانك وهو يعطيك شيئا آخر، أو تعطيه هذه الأرض وهو يعطيك، أما بيع لا، لأنه لا بيع إلا في ملك. ولكن الحق يورث بعض المواقع، طبعا عندنا بعض الحقوق لا تورث، مثل حق الولاية هذه لا تأتي إرثان، أما بعض الحقوق قابلة لأن تورث، مثل حق التحجير. فإذا أنا حجرت أرضا وشرعت بالإحياء ولكن بعد الإحياء لم يصدق، فأنا لست مالكا لهذا الأرض، فقبل أن يكمل الإحياء مت، فهنا أنا أكون أحق من غيري وحقي ينتقل إلى أولادي، وأنه بمجرد أن مت واحد آخر يأتي ويقول أرض لا مالك لها والذي كان صاحب حق مات، فإذا يأتي ويحييها ويتصرف بها، لا، فأولادي حقي في على هذا الأرض ينتقل إلى أولادي، فقابل لأن يورث أما مقابل لأن يباع. فإذا حجرت أرضا فالتحذير يسبب الأولوية كما أن الإحياء يسبب الملك. ولكن أولا ما معنى التحذير؟ قلنا التحذير هو الشروع في الإحياء، هو الابتداء بالإحياء. أنت لما تأتي إلى الصحراء تريد أن تحيي أرضا بمجرد مجيئك لا تتملك، فإذا أنت لا تتملك فمن الآن عندما دخلت في هذا الأرض إلى ذاك اليوم الذي يصدق على هذا الأرض أنها محيات يمكن أن يستر 3 أشهر، فما الذي يعطيك الضمان بأن في هذه المدة لم يأتي غيرك ويطردك عن هذا الأرض؟ أنت قد مو مالك، فتحتاج إلى ضمان شرعي، إلى ضمان قانوني بأنه يضمن لك إلى 3 أشهر، إلى ذلك اليوم الذي هذه الأرض تصبح محيات لم يكن لأحد حق بأن يتعرض إليه. فهذا الحق يسمى بحق الأولوية، بحق التحذير، يعني أنه إذا أتيت وحددت هذا الأرض إلى ذلك اليوم الذي يصدق على هذا الأرض أنها محيات لم يحق لأحد غيرك بأن يتعرض لهذا الأرض، بأن يتصرف في هذا الأرض من إحياء أو تصرف آخر، بل كل تصرف يحتاج إلى إذنك أنت المحجر إلى أن ينتهي الإحياء. فلما الأرض صارت محيات صارت كاملة هنالك تتملكها. فإذا التحجير متوقف على أمرين، الأول تحديد الأرض والثاني إرادة الإحياء. مو أنه يأتي مثلا ويريد أن يحيي هذا الأرض ولكن لا يحددها، لا ينصب علامة دالة بأن هذه الأرض محجرة، ما عنده حق، لأنه جاء تحييتها وما يقدر يجي يشتكي عليهم. أو أنه يأتي يحجر الأرض ولكن لم يحييها، مجرد ينصب مثلا سورا أو سياجا حول قطعة من الأرض في الصحراء ويأتي إلى المدينة ويعيش في بيته فلم يحيي هذا الأرض، هنا أيضا لم يصبح ذات حق وذات أولوية. طبعا هنا الحاكم يجبره، يقول لازم أن تحيي هذا الأرض وإلا فارفع يدك عنها. فإذا لا يحييها ولا يرفع يده ولم يكن له عذر، مرة عنده عذر يقول مثلا زوجتي مريضة شغلة كذائية توجد في المدينة شهرين وبعد شهرين يحييها، هنا الحاكم يمهله. أما إذا ما كان عنده عذر ولا يرفع يده عن الأرض ولا يحييها فهنا الحاكم إما أن يوكل غيره على أن يحيي هذا الأرض فيكون مالكا لها لو أحياها، أو لا الحاكم يطلق سراح الأرض فتعتبر أرض ميتة وإن كانت محجرة، كل من أحياها فهي لا. أو محجرا، يعني أنه لا يجوز إحياء الأرض المحجرة. إذا ذهبت في الصحراء ورأيت أرض ميتة وإن كانت موات ولكن محددة معلمة توجد علامة بأن هذه الأرض زيد بن فلان يريد أن يحييها فلا يحق لك بأن تحييها، ولو أحييتها فلست مالكا لها. أي محجرا أي مشروعا في إحيائه، يعني شرع وابتدع بالإحياء ولكن بعد لم يصل إلى حد الإحياء، لم يبلغ إلى حد الإحياء. مثلا لما تذهب إلى الموات هذه الأرض يجب أن تقطع الشوك منها ثم تجري الماء فيها ثم تحرث هذا الأرض ثم تزرع فيها الحاد، بعدين لما مثلا لما فعلت جميع هذه الأعمال هنا الأرض تصبح أرض مخضرة محيات فهنالك أنت تمتلكها. أي مشروعا في إحيائه شروعا لم يبلغ حد الإحياء. أما إذا بلغ حد الإحياء طبعا الملاك في الإحياء الأرض إن شاء الله يأتي، الأرض قال بأن هذه الأرض أصبحت حية صارت محيات، هنا بعد أنت تتملكها. فإنه بالشروع يفيد الأولوية، يعني بالشروع بالإحياء يفيد أولويته بإحياء هذا الأرض، لا يصح لغيره أن يتخطى إلى هذه الأرض، التخطي التجاوز إلى هذا الأرض، بل هو أحق من غيره بها. وإن لم يفد ملكا هذا ما يكون مالك لهذه الأرض المحجرة المحددة، ولكن لا يجوز لغيره بأن يتصرف فيها فلا يصح بيعه، لأنه لا بيع إلا في ملك، فلا يصح أن يبيع هذا الأرض. لكن يصح هنا يتحقق توريث هذا الحق، لأن الحق إذا لم يصح بيعه في بعض المواقع يصح توريثه، يعني يصح أنه شخصا يرث الحق من أبيه، فهنا أيضا حق الأولوية لإحياء هذا الأرض أبناء هذا الرجل ورثة هذا الرجل يرثونه منه، ويصح الصلح عليه، يصالح زيدا يقول بأنه خذ هذا الأرض وأعطني مثلا الشيء الكذائي. طبعا هنا له حق الأولوية في صورة عدم إهماله إلا أن يهمل الإثمار، يعني يأتي ويحجر يبتدئ ولكن لم يتمم الإحياء، مثلا يأتي ويقطع الشوك عن هذا الأرض يزيل الشوك ولكن لم يجري به الماء لم يحرث الأرض إلا أن يهمل الإثمار. هنا مجرد إهمال الإثمار ما تقدر تجي تروح تتصرف في هذا الأرض، لا، هنا أنا لازم الحاكم، فللحاكم حينئذ إلزامه بالإحياء، يعني يأمره يجب عليك أن تتم الإحياء، يجب عليك أن تكمل الإحياء، أو رفع يده عن، أو يأمره بأن يرفع يده عن هذا الأرض. يقول إما أن ترفع يدك فتطلق سراح وسبيل هذا الأرض، أو أنك تحييها، فإن امتنع أذن لغيره في الإحياء، يعني إن امتنع هذا الرجل لا من رفع اليد ولا من إحيائه، قال لا أنا أريد هذا الأرض ولا أحييها، فهنا الحاكم يأذن لغيره في الإحياء، فذلك الغير يذهب ويحيي هذا الأرض فتكون له. وإن اعتذر المحجر بشاغل، يعني بأنه مشغول، اعتذر بأنه يوجد شيء يشغله عن إحياء هذا الأرض، ماذا يقول؟ بأنه الآن مثلا مريض فأحتاج إلى مداوات، أحتاج إلى مثلا الطبيب، فمدة أنا مشغول لم أتمكن من سوى أحياء هذا الأرض. فإن اعتذر بشاغل أمهله الحاكم مدة يزول عذره في هذه المدة، ينهو له مثلا، يقول مثلا مرضك يقول 3 أشهر، أنت 3 أشهر ممهل، بعد 3 أشهر يجب أن تحييه، ففي هذه 3 أشهر وإن كانت الأرض مهملة ولكن لكون الحاكم أمهل المحجر فلا يجوز لغير المحجر أن يحيي هذا الأرض إلى أن تنتهي المهلة. بعد انتهاء المهلة إذا لم يحييها فهنالك تصبح لمن أحياها، ولا يتخطى غيره، يعني أنه غيره لا يتجاوز إليها، لا يتمكن أن يتصرف فيها ما دام ممهلا، يعني ما دام أنه هذا رجل ممهل أي أمهله الحاكم، أو ممهل أي مهله الحاكم، إما من التمهيل أو الإمهال، أمهل يصير ممهل مفعل مثل محسن، مهل يصير ممهل من التمهيل. ما دام هذا رجل ممهل في مدة الإمهال في مدة المهلة لا يجوز لغيره أن يأتي ويحيي هذه الأرض المحجرة، أما بعد المهلة يجوز. وفي الدروس جعل الشروط 9،
هذا ظاهرين اليوم بعد فقتها مثل
إلى هنا قلنا الشروط 6. في الدروس يأتي ويقول بأن الشروط 9، فيقول بأنه من الشروط قصد التملك، يجب أن هذا الرجل إذا أراد أن يحيي الأرض يحييها وهو قاصدا للتملك، يعني بمجرد أنه واحد جاء في أرض حرث الأرض زرع الأرض وتحقق الإحياء ما يتملك هذا الأرض المحيات إذا لم يقصد تملكها. مثلا الآن أنا أتي وأوجه عامل، العامل يجي في الأرض ويزرع ويحرث هو الذي أحيا، أما لم يقصد تملك، لم يقصد التملك لنفسه بل قصد التملك لغيره، يعني أنا يحيي هذه الأرض لي وأنا أعطي له الأجرة، ففي هذه الصورة ولم يتملك وإن كان محيي، فاشترط في التملك قصد التملك، لأن المباحات دققوا المباحات أي ما يحوزها الإنسان، مثلا السمك أو الطيور هذه تسمى من المباحات، أو الحصى في الصحراء أو الأحجار هذه مباحات، الأراضي من المباحات، المباحات تمتلك بالقصد والنية. مثلا الآن واحد يجي مثلا على البحر يصيد سمك، إذا لم يقصد تملك هذا السمك تجي مثلا صادها وجعلها في الشاطئ وذهب، أنت تقدر تجي تأخذ كل السمك وانت تتملكها، أما إذا قصد نوى التملك وصادت ما عندك حق تجي تاخذهم لانها تكون ملك لغيرك. مثل هذا كتابي الثاني اذا حطيته هنا انا وطلعت من المسجد انت تقدر تاخذ كتابي؟ لا. هناك اذا قصد عندما اصطاد التملك يعني بالصيد قصد تملك السمك فهذا السمك يكون ملكا له لا يجوز لك اخذه الا باذنه. اما اذا لا صاد مثلا للتنزه صاد مثلا فقط لا انه صاد للاكتساب لا انه صاد للتملك لا انه صاد لان ياكل السمك فهنا للمسابقه صاد مثلا استبق اثنان في صيد السمك فهنا القاص من الصيد المسابقه لا انه التملك فكلما اصطادوه لم يتملكونه ما داموا لم ينوا التملك فاذا قاموا وابتعدوا انت تقدر تجي تاخذ كل السمك يكون لك. اما اذا قصدوا التملك لا هذا السمك لصاحبه لمن اصطاد. كذلك مثلا في صيد الطير وفي اخذ الحصى مثلا واحد يجي في الصحراء يجمع الحصى اما مثلا عابثان من دون قصد التملك اذا ابتعدت كل ما جمعه تاخذه له. اما اذا قصد التملك لا يكون ملكا له. فإذا يقول الآن المحيات أيضا هكذا لازم يقصد تملكها عند الإحياء. وأيضا جعل من الشروط ابن الإمام قال بأن الإمام إذا كان حاضر لازم أن يأذن. هسه مثلا الآن في زمن حضور الإمام بفرق إذا الإمام كان الآن حاضر فأنا ذهبت إلى الصحراء وأحييت أرضا كل هذه الشروط كانت مجتمعة أما الإمام لم يأذن لي أنا لم أتملك هذه الأرض. هذا شرط ثاني صار ثمانية. وأيضا اشترط شرطا آخر وقال بأنه يجب أن يعمل عملا يخرج هذا الأرض عن المواد يعني أنه يصدق أن الأرض محيات مو بمجرد أن الأرض ما كانت ملكا لأحد ما كانت محجرة ما كانت مقطعة أذن الإمام وقصد التملك أما لم يتحقق ما يصدق معه الإحياء مثلا الزرع فإذا في أرض اخضرت الأرض هذا يصدق معه الإحياء أرضان إذا لم يتحقق ما يصدق معه الإحياء كل هذه الشروط كانت موجودة أما لا يصدق على الأرض لأنها محيات أنا لم أتملكها. هنا الشهيد الثاني يريد أن يقول بأنه في نفس مثل اللمعة أيضا يمكن أن نستخرج هذه الشروط الثلاثة بهذه الصورة. يقول وفي الدروس جعل الشروط تسعة وجعل منها إذن الإمام مع حضوره ووجود ما يخرج الأرض عن المواد يعني لازم فتشي يوجد مثلا قلت مثلا خضار الأرض إذا الأرض خضرت خضار الأرض يخرج الأرض عن المواد لازم هذا هم يوجد. يوجد ما يخرج الأرض عن المواد بأن يتحقق الإحياء إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه قبل أن يكمل العمل قبل أن يكمل وقبل أن يصدق على الأرض لأنها محيات لا يتملك هذه الأرض. فمن الشروط لتملك هذه الأرض أنه يصدق على هذا الأرض أنها محيات. فمن الشروط أنه يوجد في هذا الأرض ما يخرجها من المواد يعني إذا واحد عبر من هذا الأرض في السنة السابقة لما مر من عليها قال هذه مواد أما في هذا العام لما مر قال بأن هذه بعد مو مواد يعني يوجد في الأرض أشياء مثلا يغرس الأشجار يوجد الأنهار يحفر الآبار أو يزرع فيها الزرع فهذه التي تخرجها عن المواد يقول هذا المشترك فيه يعني أنه لو لم يفعل بها ما يخرجها عن المواد لن يتملكها هذا الشرط الثامن. وإن أفاد الشروع التحجيرا صحيح هذا لما ابتدى يفيد التحجير يفيد الأولوية أما ما يفيد التملك ما دام لم يوجد فيه ما يثبت الإحياء يعني مجرد التحديد مجرد التحجير ما يثبت الملكية إلا أنه إذا أوجد فيها شيئا بحيث يخرج الأرض عن المواد الإحياء وقلنا المواد والإحياء من الاصطلاحات العرفية والملاك فيها العرف إذا لم يصدق على الأرض أنها إحياء يعني لم يتصرف فيها تصرفا يخرجها عن المواد إلى الإحياء لم يتملكها. نعم يقول أولى بها من غيره فضل لا إحياء يمكن أن يكون بالبناء يبني بيت أو الإحياء يمكن أنه بحفر بئر أو مثلا بإحياء عين أو بإحياء قناة وما شابه ما يختلف والمعادن وما شابه ولكن بعدين يأتي ذات المشتركات يأتي زين. وإن أفاد الشروع تحجيرا يقول الشروع يفيد التحجير يعني هو أحق من غيره ولكن التحجير لا يفيد سوى الأولوية كما ما يفيد التملك فشنو الذي يفيد التملك؟ الذي يفيد التملك هو أن يخرج الأرض من الموات إلى الإحياء، مثلا يغرس فيها الأشجار، مثلا يوجد فيها أجزاء بحيث أن الأرض تصبح مخضرة، يعني الأرض إذا لاحظ هذه الأرض يقول أرض محياة. زين، فهذا الشرط الثامن. أما الشرط التاسع فإنت شرطان صار أزيد، الأول ابن الإمام مع حضوره، قلنا مع الغيبة فهي لمن أحياها، أما مع الحضور يشترط ابن الإمام عليه السلام، لأن الأغراض الميتة من الأنفال والأنفال للإمام. والشرط الثالث الذي يكون تاسع قصد التملك، وقصد التملك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره، يعني أنه مثلا زرع هذا الأرض لا بقصد التملك، فقط امتحانا حتى يشوف بأن هذه الأرض إيش، أي نوع من الزراعة، أي نوع من مثلا زمن الشغل، هو عالم في علم الإحياء، يجي مثلا يصير مثلا في مثلا في منطقة مثلا مثلا في هالمنطقة يزرع، في ذيك المنطقة يزرع لا للتملك، حتى يشوف مثلا في هذه المنطقة مثلا يوجد هذا الزرع الكذا أم لا، في هذه المنطقة يمكن مثلا أن يزرع مثلا هذا الرز أم لا، في هذه المنطقة يمكن مثلا أن يزرع مثلا الحمص أم لا، يكون شغله مثلا هكذا شغله، هنا ما يجي يزرع لقصد الإحياء، هنا كل هذه الأراضي التي أحياها لم يتملكها. وكذلك إذا أتى واحد الأرض مثلا لزيد لعامر عامل أجير، هنا ما يتملك، يقول فلو فعل أسباب الملك، يعني مثلا أتى وزرع هذا الأرض ومثلا حفر فيه البئر وجعل فيه الأنهار، أما بقصد غيره، يعني أنه لم يقصد فيه الإحياء، لم يقصد فيها التملك، بل أحياه مثلا لأبيه مثلا، لمثلا زيد كان أجير، أو مثلا أحياه لأبنائه مثلا، فهنا هو لا يتملك، أو لا مع قصد، أصلا إحياء من دون قصد، إحياء من دون قصد، قصد مثلا مسابقة، أو مثل هذا الذي مثلا عالم مثلا بالإحياء، عالم بالأمور الزراعية مثلا، هذا ما يحيي للتملك ولا يحيي لغيره، لا يحيي لنفسه ولا لغيره. مثل مرة أنا أجي أحيي فد أرض لأبنائي، أحيي أرض مثلا لشخص أجرني فأصنع عميل، هذه إحياء للغير. أما مرة لا أتي أحيي الأرض أما لا لنفسي ولا لغيري، قلت مثل هذا العالم في علوم الإحياء، هذا ما يحيي لي أن يتملكه ولا يحيي لشخص آخر، يقول أو لا مع قصدين، فهنا لم يملك إذا لم يقصد التملك، كحيازة سائر المباحات من الاصطياد والاحتطاب. فإذا نلاحظ اصطياد السمك إذا لم يقصد التملك لا يفيد التملك. على هذا إذا واحد مسابقة صاد السمك، أو مثلا مسابقة مثل صاد الطير، فكل طير وقعت تروح تذبحها بالطريقة الشرعية، فالطير ليس لمن اصطاده. أما إذا صاد الطير بنية التملك إذا وقعت ما عندك حق تاخذه، يقول لمن اصطاده، فيقول كالاصطياد والاحتطاب، واحد مثلا يروح مثلا للغابة مثلا، فمثلا يأتي ويحوز الحطب، فهنا هذا الحطاب عندما يحتطب إذا لم يقصد التملك جمع الحطب ومو قصد التملك، بس أنه قيت إما عابث للمسابقة لغرض آخر مو أنه يتملكها، فأنت تروح تأخذ الحطب فأنت مالك له. لا، من دون النية مكافي، لازم يقصد التملك. نعم. لا، شوف قيت مثل هذا الصياد اللي يصيد المسابقة، هذا إذا ما ينوي ما يقصد التملك، يعني لو واحد يجي يقول ليش يصيد السمك؟ لما يصطاد سمك؟ نعم؟ لا، لما يصيد لم يصطاد لأن يتملكه، فهي من المباحات، فلما تخرج من الماء فهو فقط أحق من غيره بتملكها. ليش ما تفرق بينه؟ لما أخذها؟ إذا قصد التملك، إذا لم يقصد التملك لم يثبت ملكية، أما أحقية معه، هذا الذي اصطاد السمك هو أحق من غيره بأن يتملكها، أما إذا قصد التملك يتملكها، أما إذا لم يقصد فرصت بعد اسم المسابقة، فشوف يروحون يصيدون سمك مثلا، كل واحد يصيد مثلا 1000 سمكة مثلا في 10 ساعات، يحطوه ويرجعون، ما حد ما يأخذ السمك، لأن كل واحد أخذها ما يحتاج لا إذن ولا شيء آخر. أما أنت إذا شفت الكتاب هنا تقدر تتصرف فيه من دون إذني؟ لا، فهذا ملكي أما ذاك مو ملكي، لأن ذاك يعني ما قصد التملك، هذا في الحيازة يأتي. والاحتشاش، احتش الحشيش أي سعى لطلبه، الحشيش والعشب اليابس. فالاحتشاش ايضا هكذا، واحد يروح يجمع العشب مثلا من مثلا الصحراء، فهنا تجميعه اذا لم يقصد التملك فلا يتملك. كذلك في الاحياء هنا يبين بان هاي الشروط الثلاثه الذي ذكرها في الدروس هنا مذكوره، ولكن مو بصوره شروط مستقله. والشرط الاول قد ذكرها في اول الكتاب، لاحظوا صفحات 135 في ذيل الصفحة، قال وإلا افتقر إلى ابنه عليه السلام. يعني إذا كان الإمام حاضرا، إذا لم يكن الإمام غائب الإحياء احتاج افتقر إلى ابن الإمام. هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول ما قال يحتاج ابن الإمام مع حضوره، هناك ذكره. والشرط الثاني يلزم من جعلها شروط الإحياء، عندما قال بأنه هذه الستة شروط للإحياء يعلم بأنه من لوازم الإحياء أن يصدق عليه بأنه هذه أرض محياة، فقال شروط الإحياء التي تفيد التملك هذه الستة. يعني شنو معنى شروط الإحياء؟ يعني أنه يوجد شيئا يثبت الإحياء. احنا قاعد نقول من أحيا، شنو معنى من أحيا؟ يعني من أخرج الأرض من المواد، قلنا أفعل بمعنى جعله، أذهبت زيدا يعني جعلته ذاهبا، أحييت الأرض يعني جعلته حيا، هذا معنى باب الإفعال. أحيا يعني جعله حيا، فمن لوازم الإحياء إخراج الأرض عن المواد، فهذا أيضا يظهر. والثاني أي أنه يوجد فيه ما يخرجه عن المواد، يظهر من جعلها شروط الإحياء لما قال هذه الستة شروط الإحياء ومن لوازم الإحياء أن يوجد ما يصدق معه الإحياء، مثلا يوجد زرعا، يوجد شجرا، يوجد بئرا، يوجد نهرا وما شابهه. فيقول والثاني يعني اشتراط ما يخرج عن الإحياء، عفوا ما يخرج الأرض عن ما يخرج الأرض عن المواد، عندما قال بأنه جعل هذه الستة من شروط الإحياء. فإذا جعلها من شروط الإحياء يعني الإحياء لا يتحقق إلا إذا جعلت هذه الأرض حية، وجعلت حية يعني أخرجت عن المواد. دليل آخر عندنا مضافا إلى ما سيأتي، صفحة 165 وذيل الصفحة، والمرجع في الإحياء إلى العرف. يعني يقول بأنه كيف نعلم بأن هذه الأرض صارت محياة فصارت ملكا لزيد؟ المرجع العرف، يشوف العرف يقول بأنها صدقت عليها أنها محياة ولا. فإذا أيضا يظهر مضافا إلى ما سيأتي من قوله والمرجع في الإحياء إلى العرف، يعني شنو؟ يعني العرف يشخص بأن هذه الأرض خرجت عن المواد أم لم تخرج. فإذا يعني يشترط في تملكها أنها تخرج من المواد وإن لم يصرح بالشرط. وأما الشرط الثالث ذكر بأنه يشترط في قصد التملك، راجع صفحة 135 ويتملكه من أحياه مع غيبة الإمام في صدر الصفحة. هذه إحنا نريد نستفيد منها، ويتملكه يعني ويملكه مع قصد التملك. هذه وين نستفيد منها؟ من يتملك؟ يتملك من باب التفعل، يتفعل من باب التملك. التفعل من الأفعال القصدية، دققوا، احنا عندنا أفعال تتحقق من دون القصد وأفعال تتحقق مع القصد. مثلا علم زيد عظمة شأني، هذا علم زيد يريد أن يقصد أن يعلم أو لم يقصد. لما رأى زيد بأني في هذا مثلا في هذا مصرع صرعت عامر، فعلم بأنني أشجع من عامر، سواء قصد أن يعلم أو لم يقصد. الآن نقول علم زيد بأنه الآن نهار، قصد أن يعلم أو لم يقصد. أما مرة نقول تعلم زيد هذا الدرس، علمته فتعلم، هنا يعني أنه قصد التعلم فتعلم. هذا العلم علم مع قاف مو من دون قاف، على هذا طاوعة، يعني أنا علمت فهو طاوعني تبعني مع قاف فتعلم. مرة تقول بأنه كبر زيد، قصد أو لم يقصد. مرة تقول تكبر يعني قصد المكابرة. هذا التي يقال بأن التفعل تفيد الأفعال القصدية، طبعا مو دائما، وما من وزن إلا وفيه شذوذ. أو التطاوع كسرته فتكفى، يعني تبعه حق الطهران. أما هنا قال يتملك، يعني أنه الملك يأتي بعد القاف، يتملك يعني يجعله ملكا، يتملك يعني يجعله ملكا، يتملكه بالإحياء يعني يجعل هذا الأرض ملكا له بالإحياء. يتملك يتفعل من باب التفعل، باب التفعل يفيد أن الفعل وقع قصدا، يعني أراد الملك فتملكه. فإذا نحن نستفيد من يتملكه بأنه يشترط في الملك القصد. يقول والثالث يستفاد من أول الكتاب، شنو قال هنالك؟ يتملكه من أحياه، فيتملك من باب التفعل أي تملك، وباب التفعل يفيد أن الفعل وقع مع قصد. أما غير باب التفعل لا، كبر من دون قصد. أما تكبر يعني قصد المكابرة، قصد التكبر. كذلك في باب تفاعل تظاهر يعني قصد الإظهار. نقول بأنه مثلا تظاهر بالعبادة يعني مثلا قصد أن يظهر نفسه عابدا، تجاهل يعني قصد أن يظهر نفسه جاهلا. فإذا باب التفاعل والتفاعل غالبا يعطي هذا المعنى. فإذا إذا التملك يستلزم القصد إليه، التملك يعني جعله ملكا، وجعل شيء ملكا له يعني قاصدا لتملكه، قاصدا لملكه. فإن الموجود في بعض النسخ أي نسخ اللمعة يتملكه كهذه النسخة التي نحن الآن عندنا، وفي بعض النسخ يملكه وهو لا يفيد. يقول إذا كان يملكه لا يفيد قصد التملك بعد، لأنه يملكه يعني يملك بالإحياء، قصد أو لم يقصد، لأن في يملك لم يوجد لأنه قاصد للملك. أما إذا كان يتملك التملك أي جعله ملكا، تملكت الكتاب أي جعلته ملكا، أما ملكته وجعلته ملكا. سأضرب لكم مثال، إذا إرسان وصل إلي هذا الكتاب سأصير ملكت الكتاب. إن أما إذا أنه طلبت هذا الكتاب فحصلت وقلت ملكت هذا الكتاب، هذا الفرق. في الإرث قهرا وصل إلي متابع لقصدي، بس أنت تقصد أو ما تقصد. إذا مات أبوك ماله حصة من يصل إليك. أما في الإحياء إذا ما تقصد نفس ملك، هذا تسمى الملكية القهرية والملكية الاختيارية. زين، وهو لا يفيد يعني إذا لم يكن التاء، يعني إذا لم يكن يتملكه، إذا كان يملكه لا يفيد لأنه يملكه، ما يوجد فيه معنى القاص، معنى النية. نعم هذا بعد يعتبر شرط لم يذكر في اللغة. نعم لم يذكر في اللغة، احنا نريد نقول بأنه مذكور، فقلنا بيتملكه مذكور. أيضا مورد آخر يمكن أن نستفيد منه هذا الشرط، ويمكن استفادته من قول الشهيد بعد حكمه برجوعه إلى العرف، صفحة 165، والمرجع في الإحياء إلى العرف. دقوا بعدين شو يقول المتن 166، يقول مثلا يأتي وسط الصفحة يقول بأنه لمن أراد الزارع والغارف، أو مثلا صفحة 100 بالمتن أيضا 168 إلى 169، يقول لمن وكالحائط لمن أراد الحظيرة، يعني كل استعمل لمن أراد الزرع، لمن أراد البناء، لمن أراد الحظيرة. يعني هنا يظهر منه بأنه وقف التملك على من أراد البناء، على من أراد الحظيرة، على من أراد الزرع. يعني من لم يرد الزرع لا يتملك، وإرادة الزرع يعني إرادة تملكها. شنو معنى من أراد الزرع؟ يعني من أراد أن يتملك الزرع. فيقول أيضا يظهر من بعد من قوله بعد حكمه برجوعه إلى الأرض، يعني قال بأنه الإحياء لنعرف ملاكه ونرجع إلى الأرض. شنو قال هناك؟ قال بأنه مثلا يتملك مثلا الأرض يحكم بأنه هذا محيا لمن أراد الزرع ولمن أراد البيت في البناء. فإن الإرادة لما ذكر يعني لما ذكره الشهيد الأول وهو البيت والزرع ونحوه، مثلا واحد يريد مثلا حظيرة، مثلا يأتي ويبني مثلا مكان يريد أن تكون حظيرة للتملك، فهنا يقول بأنه فإن الإرادة لما ذكر ونحوه تكفي في قصد التملك. لما واحد زرع لأن يريد هذا الزرع أي يريده له، يعني زرع قاصدا للتملك، وإن لم يصرح بقصد التملك، وإن لم يقل أنا أزرع قاصدا لتملك هذا الزرع، أما مجرد أنه يزرع، لما يزرع؟ لأنه يريد الزرع. لما يبني الدار؟ لأنه يريد أن يسكن فيه. لما يبني هذا؟ لأنه يريد أن تكون حظيرة لغنمه بإبله. فهذا كافي في التملك، يعلم بأنه قاصدا، تكفي في قصد التملك. وإن لم يقصده بخصوصه، يعني وإن لم يقصد تملك البيت بخصوصه، وإن لم يقصد تملك الزرع بخصوصه، ولكن لما أراد الزرع فهذا يفيد بأنه قاصدا للتملك. لا، ذاك النوع آخر. أما هنا هذا الذي يأتي إن شاء الله مفصلا في محل يعني صفحة 67 نوضح هذا الذي تقصد المسن هنا، والمرجع في الإحياء إلى الأرض كعبد الشجر وقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو مرزل أو مسنات وسوق الماء أو اعتياد الغيث لمن أراد الزرع. يعني كل هذا تفيد الأولوية والملكية لمن؟ أي لمن أراد الزرع بالإحياء ومن أراد عن منقصد. فهنالك أراد الزرع يكفي عن قصد التملك، لأن هذا الذي يريد أن يزرع هذا قاصدا لتملكه، وإن لم يقصد بخصوصه، مثلا لم يأتي ويقول بأنه أنا قاصدا تملك هذه الأرض أو أنا قاصدا تملك مثلا هذا الزرع. وإن لم يقصده بخصوصه، يعني وإن لم يقصد التملك بخصوصه، فإذا من هذه نفهم بأن الشهيد الأول أيضا كل معه أراد هذا الشرط، يعني قصد التملك من الشروط التي اشترطها. يعني ما بيتمر لسه، يعني واحد ليقول بأن الشهيد الأول هنا ما يشترط هذه الثلاث شروط، لا، هذه الثلاث شروط مشترطة أو مو تصريحا، بل في ضمن مطالب كلامي تظهر منه. وحيث بين أن من الشرائط، ذكرنا بأنه من الشرائط أي أنه لا يكون الأرض حريما، إذا كان الأرض حريما لعامر لا يجوز إحياؤه، على هذا قلنا الطريق لا يجوز إحياؤه. الآن لازم يبين شنو الحريم وما حده. الحريم في الواقع وفي اللغة هو الشيء الذي يحمى، الشيء الذي يحميه شخص، على هذا يقال حريم القاصر، أي أطراف القاصر الذي يحمى من قبل حرس القاصر، أو يطلق الحريم على النساء لأنهن يحتاجن إلى الحماية، الرجل يحمي عنهن تسمى بحريم. فحريم الأرض أيضا ما يحتاج إلى حماية، الإنسان يجب أن يحميه. لماذا؟ لأنه يتوقف مصالح أرضه على هذا الحريم. استخل نشوف هذا الحريم ما حدوده. يقول وحيث بين أن من شرائط الإحياء أن لا يكون الأرض حريما لعامر، نبه هنا على بيان حريم بعض الأملاك. إذا واحد إجا وأحيا عين، العين كما أنه أحيا قناة أو أنه لا عين نبع أحياء، فأتى وعمرها ونظفها وكراها، فهنا هذا الماء ماء العين يكون له لأنه أحياء. فهنا أين حريمه؟ يعني هل يجوز لشخص آخر أن يأتي ويحيي عينا أو قناة في مكان قريب لهذا العين، يعني مجمع ماء المطر يجي مثلا على بعد 20 متر 50 متر هناك يحيي قناة يحيي عين، يجوز؟ نقول لا يجوز، بل نلاحظ الأرض، إذا الأرض كانت رخوة 1000 متر من كل مكان، هذا العين هنا 1000 متر من كل مكان يكون حريم لهذا العين، لا يجوز لغيره أن يأتي ويحيي في هذه المنطقة عينا، يحيي قناة. ليش؟ لأنه يضر بهذا العين، لأن القناة والعين مجمع لمياه المطر، فهذه الأرض رخوة، إذا أتى مثلا في مكان مثلا 500 متر 400 متر أحيا عينا أخرى فهذا يضر بعين هذا الرجل، وهذا المحيي هو أحق فيكون له حريم، وهو هذه المنطقة الوسيعة، لأنه تكون هذه المنطقة من مبدأها العين إلى بعد 1000 ذراع في الأرض الرخوة، وفي الأرض الصلبة 500 ذراع. إلى هذا الوقت لا يجوز لأحد أن يحيي أن يأتي ويوجد فيها عينا. أما يجي واحد يزرع لا أشكال فيه، لأن الزراعة ما تأثر على ماء العين. أما واحد ما يقدر أن يجي في هالمنطقة أن يوجد عينا، أما واحد يجي وزرع من أحيا أيضا مواتا فهي له. طبعا إلا قريب لهذا العين، لأنه قريب لهذا العين أي ما يحتاجه الإنسان لإخراج الماء من العين، وما يحتاجه مثلا من الطريق وما شابهه لا يجوز أن يحييه أحد بالزراعة. أما بعد شوية أبعد من هذا العين ولو كان 100 متر ولو كان 50 متر يجوز لمن يأتي فيه ويحييه بالزراعة، أما لا يجوز له أن يحيي فيه عينه. نعم لا احنا لا نهسه، قلنا 1000 ذراع فرق و 500 ذراع في الصلبة، هذا من باب انه ورد النص ومشهور العلماء بهذه الصورة. ولكن ابن جنيد الاسكافي والعلامة ايضا يقوي قوله يقولون لا، الميلاد الضرر وعدم الضرر. يمكن انه شيء مثلا على بعد 2000 متر يضر فهناك لا يضر، يمكن على بعد 20 متر لا يضر فهناك يضر، يعني جعلوا الميلاد الضرر. ويمكن أن يكون قوي لأن الأخبار مو قوية، الأخبار ضعيفة هذه التي تقول بأنه 1000 زراع. طبعا الزراعة أيضا الزراعة شو حد الزراعة، أما من طرف المرصاد إلى طرف الوسطى أو من الساعد، الزراعة يطلق على أي شيء، يطلق هم على من طرف المرصاد إلى طرف الإصبع الوسطى. إنما هذه الصورة يكون تقريبا 75 سنتيمتر يعني تقريبا 3/4 متر، بين 60 و 75 على اختلاف الأيدي. أحيانا لا يراد به الساعد، هنا يصل 0.5 متر فقط، ويمكن أنه بعض المواقع هذا يكون 0.5 متر. الزراع يكون بين 50 سنتي إلى 70-75 سنتي، بعد ما أكثر من هذا على اختلاف الأيدي. فمثلا الآن إذا كان إحنا نعتبر طبعا الزراع 0.5 متر فيكون 1000 ذراع 500 متر، فيصير في هذه 500 متر يعني بشعاع 500 متر، يعني في الواقع تكون هذه العين مركز الدائرة والشعاع 500 متر. في هذه المنطقة كلها يعني القطر قطر الدائرة يكون 1000 متر. في هذه المنطقة لا يجوز لأحد أن يأتي ويحيي عينه، أما يريد يزرع يريد مثلا يرعي غنمة هذا لا أشكال فيه. يقول وحريم العين 1000 ذراع حولها من كل جانب في الأرض الرخوة أي الأرض الرملية الترابية وغشبها، و500 في الأرض الصلبة أي الأرض الحجرية، بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى. يعني هذا حريم بهذا المعنى، يعني لا يجوز لغيره أن يأتي ويستنبط عين أخرى، يعني يوجد قناة أو يحيي عين في هذه المنطقة، نبط الماء أي ظهر وخرج، استنباط الماء استخراج الماء، فليس للغير استخراج عين أخرى في هذا القادر يعني في هذا المقدار. لا أنه نقول بأنه حريم نمنع الغائر من مطلق الإحياء، يعني حتى ما يقدر أن يجي يزرع على بعد 100 متر من هذه الأرض من هذا العين لا يقدر أن يزرع. طبعا المقدار ما أنا أحتاج، أنا صاحب العين أحتاج إلى مثلا مقدار من الأرض أطراف العين حتى أأخذ الماء أحفظ الماء وما شابهه، مثلا أريد أبني كم مخزن ماء مثلا، لكن المقدار قد يكون لي. أما بعد أبعد منه كل واحد يريد يزرع فيه يريد يرعي غنمه وما يفعل يبني في بيت لا أشكال فيه. أما ما يقدر في ذلك المكان مثلا يحيي عينان، يوجد قناة مجمع لماء المطر، ليش؟ لأن هذه الأرض رخوة تحت الأرض كل مثلا المياه مثلا متصلة، فهذا إذا أجى هناك أوجد قناة يضر بعيني بقناتي وأنا سبقته فإذا أنا حق وما عنده حق أن يجي هناك فيه. بعضهم يقيد بهذه الصورة لأنه مثلا إذا كان في البئر، هذا خصوصا في البئر، يقولون مثلا إذا البئر كان مثلا هذا الذي يأتي ويحفر البئر يكون في منطقة أدنى من بئر هذا الرجل يضر، أما إذا كان أعلى من بئر هذا الرجل لا يضر. هذه التشخيصات بعد بناء على الضرر بعد هناك. هناك يدخل في مثل ما قلنا في قول ابن جنيد وفي قول العلامة، وإلا إحنا إذا اقتصرنا على الأخبار تقول 1000 ذراع في الرخوة و500 في الصلبة، لم تقيد بانحدار الأرض وعلوها وما شابهها، إلا أنه إذا قلنا لا الملاك الضرر ولا بأس بهذا القول، لأنه في الواقع هذه أرض مواس وإطلاق وعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له تشمله. فإذا هذا إذا أجهنا أوجد نبع أوجد مثلا عين فهو لا، إلا في أي شيء في قضية لا ضرر ولا ضرار، هاي لا ضرر التي تمنع تقول هذا لا يحق له أن يوجد هنا عينا، فإذا لم يضر لا إشكال في إيجاد العين. وأنا بعد الملاك العرض وهذا القول لا بأس به، خصوصا نعم إذا كان عندنا نصوص أنا بعد قياس في استحسان هذا، فإحنا النصوص جدا ضعيفة والشهرة مو مؤثرة عندنا بالأصول كما قرأت. زين يقول بأنه لا المانع من مطلق الإحياء والتحديد بذلك، يعني شلون نعرف الأرض الرخوة؟ وقال عفوا يقول التحديد بذلك يعني أنه 500 في الصلبة و1000 الرخوة، من محدد؟ هو المشهور روايتان وفتوان، توجد بعض الروايات والمشهور شهرة فتوائية أيضا، ولكن ابن جنيد حده بما ينتفي معه الضرر وإن كان على بعد 100 جراء، وإذا يوجد معه ضرر وإن كان على بعد 2000 متر أيضا هنا لا يجوز، حده ابن جنيد بما ينتفي معه الضرر. ومال إلى هذا التحديد العلامة، يعني أنه مو أنه نأتي ونقول إذا كان الصلبة 500 ذراع إذا كانت رخوة 1000 ذراع نشوف يضر بعين هذا الرجل أم لا. غالبا طبعا الإنسان ما عنده علم غير، إما أنه واحد متخصص يأتي مثلا عالم مثلا مثلا واحد مهندس يأتي ويقول إذا أنت أحييت عينا أو قناة في هذه المنطقة لا تضر بقناة زيد الذي على بعد 100 متر، أو لا عرفة مثلا معلوم بأنه في هذه الأرض وإن كانت القنوات متقاربة لا يضر قناة بقناة آخر، في هذه الصورة لا إشكالة. أما إذا أضر وإن كان بعيد يوجد في إشكال من باب أنه لا ضرر تمنعه من الإحياء، فنقدر نقول الناس مسلطون على أموالهم أو بعد ما صاير ماله لأنه مضر، أنت ما تقدر تضرر للغير تتسلط على مالين، يجوز لك تملك مال ما لم يضر به غيرك، ضرر جائز. وحده ابن جنيد بما ينتفي معه الضرر ومال إليه العلامة في المختلف. لماذا؟ استضعافا للمنصوص، يعني الأدلة النصوص الروايات ضعيفة، استضعاف ما استفعاد معناه ضعيف، تضعيفا للنصوص يعني يضعف العلامة أول النصوص بعدين يجي أي قول ابن جنيد مو استحسان. إذا النصوص كانت قوية ما نقدر إحنا هنا من أي قول ابن جنيد، هذا استحسان بعد، والاستحسان والمصالح الموثرة هذا كلها عندنا متروكة ومنبوذة لأن دين الله لا يصاب بالعقول، ولكن لكون هذه النصوص ضعيفة احنا نجي نقول بأنه الملاك لا الضرر والضرر تابع لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا مو استحسان. وأيضا الشهرة مو معتبرة، مو إجماع، إذا كان إجماع الإجماع يكفي عن قول المعصوم في بعض الصور، أما الشهرة مو معتبرة لأن الشهرة لا تفيد إلا الظن وظن معتبر كما تتقرونه مفصلا في الأصول. وأيضا اقتصارا على موضع الضرر نجي هنا نقول بأنه زين إذا النص ضعيف ليش ما تقولون تقولون في موضع مثلا على بعد 10 أمتار من هذا العين يتمكن شخص أن يحيي عينا آخر، نقول لا بعد إحنا ما نقول بهذا لأنه نام يضر، نقتصر على موضع الضرر، إذا أضر نقول لا يجوز من باب لا ضرر ولا ضرار، إذا لن يضر نقول يجوز لأنه من أحيا ميتة فهي له والناس مسلطون على أموالهم. يقول بأنه إذا فنقتصر على موضع الضرر والموضع الذي لا يوجد فيه ضرر نتمسك بعموم من أحيا مواتا فهي له، ومن أحيا عينا من حفر بئرا وأقام حائطا فهو لا. فإذا لا يضر هنا سنشوك مثلا دققوا الآن، هاي العين هنا تجي على بعد 250 ذراع هنا أنا يضر هنا لا بعد هنا نقول لا يجوز إحياء عين، لماذا؟ لأن لا ضرر ولا ضرار، وهذا الذي أحيا العين قبلك أحيا فأنت ما عندك حق أن تجي تحيي على بعد 250 ذراع، أما تجي على بعد 300 ذراع تشوف لا يضر، مثلا فاصل جبل بينك وبين أرضك وبين أرضه وإن كان الجبل مثلا قطره مثلا 300 ذراع وهنا لا يضر لأنه المياه تختلف، فهنا أنت تشوك. عندك بعض الأخبار تقول بأنه في الأرض الصلبة الجبلية صلبة في الصلبة في الأرض الصلبة لازم يكون 500 ذراع، وأيضا عندك أيضا شهرة فتوائية، هنا الشوك لأنه هل إحياء هذا الأرض يسبب الملكية أم لا؟ نعلم بأنه هذا فرد من أفراد الموارث، ولكن نشوف هل خصص يعني لا يفيد الملكية أو لا، داخل تحت عموم من أحيا أرضا ميتة فهي لا. إذا شككنا في دخول فرد من أفراد العام تحت حكم العام ولم يوجد عندنا دليل مخصص، فهنا الأصل إصالة العموم، فهذا الفرد داخل تحت العام. مثل ما أنه المولى قال أكرم كل عالم، أنت تعرف زيد عالم، بس الشك تقول لي يكون المولى ما يريد زيد، مخصص زيد ليش؟ لأنه زيد مثلا فاسق، هنا شكك، ولكن الأصل عدم التخصيص لأنه عالم يجب إكرامه. هنا أيضا تشك، والأصل شنو؟ تنسق بعموم من أحيا أرضا ميتة فهي لا، فإذا إذا أحييت فهي لا. ما تمانع، المقتضي موجود وهو العموم من أحيا أرضا ميتة، والمانع مفقود لأنه ما تضرر. أما إذا كان مضر، المقتضي موجود من أحيا ميتة ولكن المانع موجود وهو لا ضرر ولا ضرار، هناك تمثل لك لأنه مانع عندك، والمانع والضرر بحق الغاية. أما في هذه الصورة المقتضي موجود وهو من أحيا أرضا ميتة العموم، وما عندنا مخصص، ما عندنا مانع لأنه ما عندنا ضرر. يقول بأنه تمسكا بعموم نصوص جواز الإحياء، ولا فرق بين العين المملوكة والمشتركة بين المسلمين. مرة العين مملوكة، تجي بالصحراء تشوف هذه العين لزيد، هو محييها ومالكها. هنا إذا كانت صلبة لا يجوز لك أن تحيي عينا على بعد 500 ذراع، وإذا كانت رخوة على 1000 ذراع. كذلك إذا كانت العين لجميع المسلمين، مثلا تدخل مثلا تمشي مثلا في الطريق، توجد في الطرق مثلا، على الطرق توجد مثلا بعض العيون، هذا العين لم يكن ملكا لشخص معين بل من المشتركات لجميع المسلمين. هنا انت ما عندك حق ان تجي على بعد اقل من 500 ذراع في الصلبة او اقل من 1000 ذراع في الرخوة تحيي عينان، ليس نظر بحق المسلمين. يقول لا يختلف، حتى اذا ما يكون ملك شخص معين، انت تمشي بين قوم طهران على الطريق تشوف عين محياة وهاي مشتركة لجميع المارة لجميع المسلمين، وما عندك حق على بعد مثلا اقل من 1000 ذراع في الارض الرخوة مثلا تجي هناك تحيي عين، ليش؟ لانه يضر بحال المسلمين. هذا صحيح مو ملك احد، ولكن ملك مشترك لجميع المسلمين. يقول لا فرق بين ان تكون العين مملوكة او مشتركة بين المسلمين. يقول زين احنا من وين نستهم بانه هذه رخوة او صلبة؟ قلنا بانه والمرجع في الرخاوة والصلابة الى العرس، هذا في حريم العين. اما حريم البئر أصلح بعد إن شاء الله يوم السبت، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.